قمرك بعد غياب في الجنة فتحت أبواب.
يا مساء الخير عليكم جميعا في بودكاست سوالف ليل ومعي أنا دعاء السبهان. ما هي وظيفة كل الأنبياء؟ وكيف تعرف الرسول على خديجة بنت خويلد وتزوجها؟ وما هي حقيقة ليلة القدر وقصة غار حراء؟ وهل ورق بن نوفل في الجنة؟ وإيش علاقة القصص هذه كلها ببعض؟ تعالوا نشوف. قبل ما يتوفى جد الرسول عبد المطلب، وصى ولده اللي هو عم الرسول أبو طالب بأنه يرعى ويهتم فيه ويربيه مع أولاده، فأخذوا عمه عنده وهو ابن 8 سنين. وعم أبو طالب ما كان غني من أغنياء قريش، بس كان يعني زي ما تقولون على قد الحال، وعنده 10 أطفال. لما دخل الرسول عليهم وشاف وضع عمه كيف وكثرة أبنائه، طلب من عمه أنه يشتغل في أي شيء عشان يخفف عنه الحمل. لاحظوا هذا الكلام هو عمره 8 سنوات. فشغلوا عمه في رعاية الأغنام، وهي وظيفة كل الأنبياء عليهم السلام. فعندما سألوا الصحابة الرسول قالوا: أكنت ترعى الغنم؟ قال: وهل من نبي إلا وقد رعاها؟ وصح أنه ذكر أن بعض الأنبياء كان لهم وظائف أخرى، مثل زكريا عليه السلام كان نجارا، وداود كان حدادا، وإدريس حائكا، وسليمان ملكا، لكن والله أعلم إذا كانوا هم جمعوا بين هذه الوظائف ورعي الغنم، أو أنهم في فترة من فترات حياتهم رعوا الغنم زي الرسول، أو أنهم استثنوا، والمقصود بالحديث أنه أغلبهم رعوا الغنم، والله أعلم. بس ليش هذه الوظيفة بالذات؟ لأنه سبحانه وتعالى يهيئ فيها أنبياء لما سيواجههم بعد النبوة من سياسة المجتمع وقيادة الناس. وكمان هذه الوظيفة تعلمهم الصبر والحلم والفطنة والرحمة. شفتوا كيف الراعي ينتبه لأغنامه، كيف يقودهم للمرعى، بعدين يرجعهم لصاحبهم آخر اليوم ويحميهم من أن الذئاب تأكلهم، وكيف يكون فطين أنه ما تخرج ولا واحدة فيهم عن القطيع. وفيها كمان من التواضع الشيء الكثير، عكس سبحان الله رعاية الإبل اللي تولد الشدة وغلاظة القلب. اشتغل الرسول في رعاية الأغنام إلين بلغ من العمر 15 سنة. وقتها جاء العم أبو طالب وطلبوا أنه يشتغل في التجارة اللي هي وظيفة قومه. وهنا تبدأ المرحلة الثانية من التهيئة، إنه يخرج خارج مكة يتعرف على الناس والبلدان برا، ويكون علاقات ويشوف العالم برا كيف عايشين، يتعرف على ثقافاتهم وعاداتهم، ويتعلم فطانة التجار وسياسة المساومة والأخذ والعطاء وكيفية الإقناع. وزي ما نقول إحنا الفراسة، والتجار عندهم سبحان الله فراسة من كثر ما يتعاملون مع أجناس كثير، فيعرفون هذا بخيل وهذا كريم وهذا شديد وهذا لين، خلاص يصير عندهم خبرة. اشتغل الرسول في تجارة عمه أبو طالب فترة من الزمن، بس تجارة أبو طالب كانت يعني شيء على قد الحال، شيء بسيط. فلما بلغ الرسول من العمر 25 سنة، عرض عليه عمه أبو طالب عرض، شاف أنه ما شاء الله ابنه شاطر في التجارة وحب أنه يطوره أكثر، فقال له: يا محمد، أنا تجارتي بسيطة، إيش رايك تشتغل في تجارة خديجة بنت خويلد؟ وكانت خديجة من أغنى نساء قريش، ومعروف عنها الحكمة والعقل الراجح، وكل العرب مو بس قريش، كل العرب كانوا يحترمونها ويقدرونها، وكانت امرأة قوية تعبت على تجارتها واشتغلت إلين كبرتها، وصارت تتاجر في الشام واليمن وتستأجر الرجال عشان يسافرون ويتاجرون لها. فقال له الرسول: إذا وافقت خديجة أنا ما عندي مانع. فراح أبو طالب لخديجة وسألها: ماذا تقولين في محمد ابن أخي؟ قالت: رجل صادق أمين. وهذه الصفات كانت معروفة عن الرسول بين قومه قبل البعثة، حتى كانوا يسمونه الصادق الأمين. فقال لها أبو طالب: طيب إيش رايك يشتغل معاكي؟ فقالت: لم أرى مثله شابا جادا. وفعلا بدأ الرسول يشتغل في تجارة خديجة، بس ما سلمت تجارتها كلها كذا على طول، لا، في البداية حبت إنها تختبره، وكان عندها غلام اسمه ميسرة، فقالت له: خلينا نجربه في 3 تجارات، أعطيه تجارة بسيطة في البداية لليمن، عشان لو خسرت ما تخسر شيء كثير، وهذا من دهائها وفطنتها. فنجح الرسول في 3 مرات كلها وجب لها ضعف الربح. فلما رجع ميسرة وسألته خديجة: ها كيف شفت محمد وكيف تعامله؟ فقال لها: يا خديجة، إني رأيت في محمد عجبا، رأيت أمانة، فلا يأخذ درهما ولا يدع أحد يأخذ منه درهما بغير حق، ورأيت صدقا في قوله وفي فعله وفي بيعه. انبسطت هنا السيدة خديجة من اللي سمعته، فقالت له: وماذا بعد؟ قال: ورأيت فيه جهدا، ورأيته مثلك. كيف مثلك؟ لا يحلف باللات والعزة. هذا إيش معناته؟ معناته أن السيدة خديجة ما سجدت ولا عبدت صنما قط قبل البعثة. هنا الكلام هذا شد انتباه خديجة، فسألته: كيف عرفت؟ فقال لها ميسرة: جاءه رجل يهودي يبيع ويشتري منه، فقال له: احلف باللات والعزة. فقال محمد: ما عبدتهما حتى أحلف بهما. فتحرك هنا شيء في نفس خديجة، فقالت لميسرة: نادي لي محمد. فجاء، فقالت له: أنا جربتك الآن في 3 تجارات وكلها صغيرة، لكن الآن أبغى أرسلك بتجارة كبيرة إلى الشام. طيب بقول لكم إيش الشيء اللي تحرك في نفس خديجة لما سمعت هذا الكلام. قبل ما يشتغل معاها الرسول شافت رؤية وكأن الشمس أو القمر يدخل بيتها، فراحت لابن عمها ورقة بن نوفل، وكان نصراني، وقيل إنه كان على الدين الإبراهيمي الحنيف، وكان أيضا عالم وقارئ في الإنجيل والتوراة. فحكت له رؤيتها، فقال لها: إن صدقت رؤياك فنبي آخر الزمان يكون في بيتك. بس خديجة هنا لسه ما تعرف بالضبط كيف بيكون في بيتها، هل هو بيزورها ولا بيشتغل عندها ولا بيكون زوجها ولا ابنها ولا جارها ولا إيش بالضبط. فلما حكى لها ميسرة عن الرسول شكت إنه ممكن يكون محمد هو هذا النبي، بس كتمت هذا الشك في نفسها وحبت إنها تتأكد أكثر. فلما رجعوا ميسرة والرسول من رحلة التجارة إلى الشام، جاء ميسرة الخديجة فسألته عن محمد، فقال لها: هذه المرة شفت أشياء أعجب من اللي شفتها المرة اللي راحت. فسألته: إيش شفت؟ قال: رأيت 3 أشياء. أول شيء من يوم ما خرجنا من مكة إلين رجعنا وفيه سحابة تظل الرسول تمشي فوق وتحميه من أشعة الشمس، وقلت خليني أختبره أشوف هذه السحابة هل هي فعلا تظله ولا صدفة. فقلت له: يا محمد أتسابقني؟ فتسابق معه، وإذا بالسحابة تسرع معه إذا أسرع، وتبطئ إذا أبطأ. والشيء الثاني إنه إذا وقفنا في أي مكان وجلس تحت أي شجرة يستظل بظلها، تحركت الشجرة وامتدت إلين تظل جسده كامل، وإذا قام رجعت زي ما كانت. أما الأمر الثالث فكلام بحيرة الراهب اليهودي، لما جاء لمحمد يبتاع منه نظر في وجهه، بعدين أخذ ميسرة على جنبه وسأله: من هذا؟ قال له: أحد رجال قريش استأجرته خديجة ليتاجر لها. قال له: طيب أعرف، بس مين هو؟ قال له: محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب. فقال له بحيرة: إن صدقت فراستي وما قرأت في الكتب الإنجيل والتوراة فهذا نبيكم وهذه هي صفاته. كذا السيدة خديجة خلاص أيقنت إنه هو، وطلبت من ميسرة إنه يكتب ما رآه. هي من أول بدت تعجب في الرسول أصلا بإخلاص وأمانته، وزادت زيادة بعد كلام ميسرة ورؤيتها. وكانت خديجة محط اهتمام وأنظار شباب قريش وسادة العرب، فكانوا يتمنون الزواج منها. ففي يوم كانت جالسة مع صديقتها نفيسة وتحكي لها عن محمد إنه صادق وأمين وا 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 إلى آخره، إعجاب وحب راقي ما خدشت حياءها كامرأة ولا نزلت من نفسها. فتقول لها: أعجبني حتى يد مبروكة، أعطي تجارتي ويبيعها قبل ما يوصل الشام ويرجع لي بضعف الربح. فقالت لها نفيسة: لعلك تريدينه زوجا. فقالت لها خديجة: أبغى زوج إذا قبل فيني. فقالت لها نفيسة: تبغيني أقول له شيء أوصل له شيء يعني؟ ردت عليها خديجة: قولي له بس لا تقولين إني أنا أرسلتك. قالت لها نفيسة: خلاص ما عليك، أنت خلي الموضوع علي. فراحت له نفيسة وسلمت عليه: كيف حالك يا محمد؟ ورد عليها. بعدين سألته: أنت ليش ما تزوجت لحد الآن؟ قال لها: إني رجل فقير وليس عندي مال. قالت له: طيب وإذا لقيت لك واحدة عندها مال وغنية وممكن إنها تتزوجك؟ قال لها: مين؟ قالت له: خديجة. قال: خديجة أو تقبل فيني؟ يعني معقولة توافق؟ قالت له: والله ما أدري، خليني أسألها وأشوف. فراحت لخديجة وبلغتها باللي صار، بعدين رجعت للرسول وقالت له: خلاص ترى وافقت. وراح الرسول مع عمه أبو طالب عشان يخطبون خديجة بنت خويلد، قيل من أبوها خويلد، وقيل من عمها عمرو بن أسد، وقيل من أخاها عمرو بن خويلد لأنه أبوها مات في حرب الفجار. وتزوجها الرسول وهو في 25 من عمره وهي في 40، وكانت قد تزوجت قبله رجلين، وقيل أنها أنجبت 3 بنات وقيل بنتين. وإذا تتذكرون في حلقة زوجات الرسول قلنا أن كل زوجات الرسول ثيبات، يعني قد سبق لهم الزواج ما عدا عائشة رضي الله عنها هي الوحيدة البكر. خديجة أنجبت للرسول كل أبنائه: القاسم وزينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة وعبد الله ما عدا إبراهيم فأمه ماريا القبطية. والرسول عليه الصلاة والسلام ما تزوج على خديجة أبدا وهي عايشة. فلما بلغ الرسول 40 من عمره بدت عليه دلالات النبوة، أولها أنه كانت تأتيه الرؤيا مثل فلق الصبح، يعني كان لما يرى رؤيا وهو نائم. وليش قلنا رؤيا مو حلم؟ لأن الرؤيا هي اللي تتفسر عكس الأحلام، فكانت رؤيته صلى الله عليه وسلم تحصل زي ما شافها بالضبط، عشان كذا قلنا مثل فلق الصبح. العلامة الثانية هي سلام الحجر والشجر عليه، قيل لمن كان يمر على شجر أو حجر يسلمون عليه، وقيل إنه كان يسمعهم يقولون له السلام عليك يا رسول الله. أما العلامة الثالثة فكانت اعتزاله في غار حراء عن بني قومه اللي كانوا يعبدون الأصنام، فكان الرسول يروح غار حراء ويجلس هناك يتأمل ويتفكر في خلق السماوات والأرض والكون. وهنا لسه ترى ما صار نبي ولا كلف، بس كان يجلس هناك بالأيام ويتفكر. وتخيلوا معايا المنظر اللي كان يشوفه، قدامه كان يشوف السماء وتحتها الكعبة على الأرض، ويجلس يتفكر في السماء والأرض وخلق الكون، وبعدين يرجع لبيته يتزود بالأكل والماء ويعود مرة أخرى إلى غار حراء. وقيل إنه خديجة رضي الله عنها كانت أحيانا تروح له تجلس معاه يوم يومين، تودي له أكل وموية وبعدين ترجع. وفي يوم من أيام شهر رمضان وهو جالس يتفكر في غار حراء نزل عليه جبريل عليه السلام وقال له اقرأ. ففزع الرسول صلى الله عليه وسلم: من هذا اللي داخل عليه ويقول له اقرأ؟ ومحمد يرد عليه ويقول: ما أنا بقارئ. فيضم جبريل له ويرجع يقول له اقرأ ويرد عليه: ما أنا بقارئ. كررها عليه جبريل 3 مرات، وكل مرة كان يضمه ويقول له اقرأ، وفي المرة الأخيرة قال له جبريل: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. ليش كان جبريل في كل مرة يضمه ويقول له اقرأ؟ عشان يوريه إنه مو قاعد يحلم، واللي يشوفه ويسمعه حقيقة وواقع، وتحتاج وعي وتركيز للكلام اللي بيسمعه. وقيل إنه هذه هي ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر، والمقصود بها القرآن. وهنا اختلفت الأقوال لجمهور العلماء. الأول يقول إنه المقصود بليلة القدر هي هذه الليلة اللي نزل فيها الوحي على الرسول أول مرة وقرأ له سورة العلق. أما القول الثاني فيقول إنه المقصود فيها إنه القرآن نزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ للسماء الدنيا، وبعدها تتابع نزوله على الرسول بحسب الأحكام والأحداث على مدى 23 سنة، إلين توفى عليه الصلاة والسلام. وفي كلا القولين يرجح أن القرآن لما نزل ما انمحت آياته من اللوحة المحفوظ، يعني سواء نزل للسماء الدنيا دفعة واحدة أو نزل بالتواتر على الرسول فهو موجود في اللوحة المحفوظ ما اختفى. واستشهد العلماء بقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. طبعا الرسول نزل من غار حراء يجري على خديجة وهو مرعوب ويقول لها زملوني زملوني، وينتفض يعني غطوني. فلما غطته خديجة وهدي شوية حكى لها على اللي صار معه واللي شافه، وقال لها لقد خشيت على نفسي، يعني خفت على نفسي من اللي شفته هذا. فقالت له كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. ليش راح لخديجة من بد البشر كلهم؟ ليش مو عم أبو طالب أو صديق أبو بكر؟ لأن الزوجة هي السكن والأمان، وخديجة هنا كانت خير مثال على ذلك وخير مثال للعقل والحكمة. بكل هدوء هدته وطمنته وما فزعت زيه عشان ما تزيده. طيب أكيد بيتبادر لذهنكم هنا أنه كيف خديجة حلفت بالله وقريش كانوا مشركين وكفار ويعبدون الأصنام والرسول لسه ما بعث؟ بقول لكم أنه في ذلك الوقت كان في ناس على الدين الإبراهيمي الحنيف، وكانت في النصرانية واليهودية، وهذه كلها أديان سماوية نزلت من عند الله ومذكور فيها أن الله خلق السماوات والأرض والكون، لكن الناس أشركوا بعبادة الله الأصنام زي ما حصل في الجزيرة العربية قبل توحيد الملك سعود الله يرحمه ودعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، إذا تتذكرون في حلقة الدولة العظيمة، وقلنا إنه الجزيرة أشركت بعبادة الله الأصنام زي مشركين قريش زمان، فكانوا هم في البداية يتقربون لها ويدعونها عشان تبعد عنهم غضب الله، أو يقدمون لها القرابين عشان الله يرزقهم ويعطيهم، بعدين صاروا يعبدونها. فأخذت السيدة خديجة هنا الرسول لابن عمها ورقة بن نوفل، وقتها قد كبر في السن وصابه العمى، وحكى له الرسول اللي صار معه. ورقة يسمع وهو مبتسم ومتفاجئ، فلما انتهى الرسول قال له ورقة بن نوفل هذا الناموس الذي أنزل على موسى، يا ليتني فيها جذعا، أي شابا، يعني يا ليتني أكون شاب، يا ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك. فقال الرسول أو مخرجيهم؟ قال ورقا نعم، لم يأتي رجل قط بما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ومات بعدها ورق بن نوفل بفترة قصيرة قبل بعثة الرسول. وورد عن الرسول أنه قال رأيت القس في الجنة عليه ثياب خضر. لما سألوه أصحابه عنه قال أبصرت ورق بن نوفل في بطنان الجنة عليه سندس. بعد هذه الحادثة فتر الوحي، انقطع فترة عن محمد وهو ما بين الشك واليقين، طبعا الشيء اللي صار له يعتبر صدمة ويبغى يتأكد منه، فصار يروح غار حراء مرارا وتكرارا لعله يلقى جبريل مرة أخرى، لكن جبريل لم ينزل. وفي يوم من الأيام بينما كان الرسول يمشي وإذا به يسمع صوتا، فالتفت يمينه ما شاف شيء، التفت شماله ما شاف شيء، وأمامه ما في شيء ولا خلفه، فناداه هذا الصوت من فوقه، فرفع رأسه فإذا بالملك الذي جاء له في غار حراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فدب الرعب في قلبه إلين هوى على الأرض، فرجع لبيته مرعوب يركض زي المرة الأولى. راح لخديجة يقول لها زملوني زملوني، دثروني دثروني، وصبوا علي ماء باردا. فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجس فهجر. صدق الله العظيم. هنا تغيرت حالة الرسول من الشك والارتياب من أمر النبوة إلى اليقين والإصرار والعزيمة والقوة. هنا خلاص تأكد أنه نبي مرسل من الله، وتتابع بعدها نزول الوحي على الرسول وبشروا بالنبوة، وكانت خديجة هي أول شخص على وجه الأرض يؤمن بالرسول، ووقفت معاه لما القوم عادوه، وصبرت معاه لما انفرض الحصار على بنو هاشم في الشعب 3 سنوات. وأول شخص يتوضأ ويصلي بعد الرسول هي خديجة. طيب كيف كذا يا دعاء والصلاة فرضت في ليلة الإسراء والمعراج، والإسراء والمعراج صار بعد وفاة السيدة خديجة؟ صح، الصلاة فرضت على المسلمين كلهم 5 صلوات في ليلة الإسراء والمعراج، صارت واجبة عليهم، بس من قبلها جبريل علم الرسول كيف يتوضأ ويصلي، يعني ما كانت وقتها شيء واجب ومفروض على المسلمين. وفي نفس اليوم اللي علم فيه جبريل الرسول، رجع الرسول لبيته وعلم خديجة، فقامت على طول توضت وصلت 2 ركعات كما صلى الرسول، وعاشت معاه أجمل حياة، وكانت مثال للزوجة الصالحة الحكيمة العاقلة. عشان كذا الرسول حزن بعد وفاتها حزن شديد جدا، وربي أكرمه بمعجزة الإسراء والمعراج ليسليه عن حزنه. تحدثنا اليوم عن فترة شباب الرسول، وكيف في البداية اشتغل في رعي الأغنام، وبعدين في تجارة عمه أبو طالب، بعدين كيف دخل حياة السيدة خديجة لما مسك تجارتها وهي أعجبت فيه وبأمانته وصدقه وإخلاصه، وبعدين استطردنا في قصة زواجهم وكيف بدت عليه علامات النبوة، وبعدها نزل عليه الوحي في غار حراء وبشروا بالرسالة، وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. أشوفكم إن شاء الله بعد العيد في سلسلة من القصص الجديدة، وتصبحوا على ألف خير. رحمة ربي بدون حساب.